وخلونا النهاردة ناخد الباراشوت بتاعنا ونكمل رحلتنا في قارة جديدة، قارة بتعتبر هي أساس البشرية والمكان اللي طلعت منه أول حضارة عرفها التاريخ، قارة الكنوز اللي طلعت منها أقل بكتير من اللي لسه موجود في أرضها ومحدش اكتشفه. النهاردة هناخدكم الرحلة لقارة أفريقيا، هنستكشفها واحدة واحدة كده ونتعرف على تاريخها بتفاصيله عشان نجاوب على سؤال مهم، هو ليه قارة بكل الثروات والخير اللي ملهوش آخر ده وفضلت في سبنسة البشرية بدل ما تبقى سابقة أمريكا وأوروبا؟ لو عاوز تعرف أهمية أفريقيا بالنسبة للكوكب فكفاية إن تعرف يعني إن فيها تلت ثروات العالم ده كله، وهي المكان اللي بدأت منه البشرية ذات نفسها. اه والله، بس المشكلة إن التطور اللي حصل لكل قارات العالم جه عند أفريقيا وعطل، وده ببساطة بسبب إيه؟ الجغرافيا. أفريقيا مزنوقة بسبب موقعها، صحراء كبرى في الشمال ومحيط هندي وأطلنطي محوطينها من بقية الجوانب، فكانت النتيجة إن التقدم التكنولوجي والاختراعات والأفكار كانوا عمالين يتنططوا يمين وشمال بس يجوا عند أفريقيا ويحودوا من جنبها كأنها مش موجودة. يا دوبك يعني الأوروبيين اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح عشان اللي جاي من عندهم يلف من حواليها كده ويطلع على الهند على طول، ولما اتعملت قناة السويس قالوا خير وبركة، لقينا طريق مختصر وأسرع. طب وأفريقيا نفسها عم الحاج؟ لا معلش بقى، نبقى نجيلها وقت تاني، العصرية كده في الروقان. فتحس إن أفريقيا كده وقعت من قعر قفة العالم، حتى الناس اللي جوه أفريقيا نفسها قدروا يعملوا ثقافات ومجتمعات كتير، لكن برضو الموقع والجغرافيا فرقوهم عن بعض، وده هنتكلم عنه بالتفصيل كمان شوية. لكن اللي يهمنا هنا إن قارة بحجم أفريقيا اللي قد أمريكا ثلاث مرات فضلت عاملة زي منجم ذهب لكل مستعمر مهما كانت جنسيته، لكن هي نفسها ما طلعتش باللي طلع به المستعمرين دول، لا عارف التكنولوجيا متطورة ولا سياسة حديثة ولا ديمقراطية ولا شاف التجارة وتبادل ثقافي يطوروها ويطوروا جيرانها معاها، وكل ده له أسباب هنمسكها واحدة واحدة عشان نعرف اللي حصل ده حصل ليه وازاي. بس قبل ما نتكلم عن الأسباب دي يعني خليني أخدك في لفة سريعة كده أوصف لك بها أفريقيا متقسمة ازاي الأول عشان نعرف إحنا بنحكي عن إيه وتتخيله معايا. تقدر تقسم أفريقيا لثلاث قطاعات رئيسية، تلت شمالي وتلتين في الجنوب. التلت الشمالي ده يبدأ من أول البحر المتوسط وانت نازل على تحت، هتلاقي فيه بقى مصر وليبيا وتونس والمغرب وبقية الدول العربية اللي بيسموها شمال أفريقيا. تحت الدول دي بقى في أكبر صحراء في الكوكب كله، الصحراء الكبرى، واللي مساحتها لوحدها قد مساحة أمريكا تقريبا. بعد كده نقفل التلت ده بشريط اسمه الساحل، دي عبارة عن شريط كده يعني كلها صخور ورملة وأراضي فقيرة، أخدة من أول جامبيا في الغرب على المحيط الأطلنطي وماشي معدية على النيجر وتشاد لحد ما توصل لإريتريا على البحر الأحمر في الشرق. عشان كده تسمى الساحل يعني عشان بيسحل الناس من الشرق للغرب؟ لا، هو تسمى الساحل عشان باصص على الصحراء الكبرى مش البحر ولا المحيط، يعني باعتبار الصحراء الكبرى دي بحر رمال عظيم ملهوش آخر، فالناس سموا الشريط اللي على حدود الصحراء دي بالساحل. فلما تزهق وتحب تضرب مايوهك وتنط مش هتلاقي قدامك مية ملح، هتلاقي رملة مولعة بلبط فيها براحتك بقى. بالمناسبة يعني المنطقة الشمالية التلت الشمالي ده أغلبية سكانه مسلمين بسبب الفتوحات الإسلامية اللي وصلت لغاية نيجيريا وزنجبار وتنزانيا، لكن من بعد التلت ده بيبدأ الإسلام يقل 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 وتبدأ تشوف تنوع بقى في أديان أكتر بكتير من اللي كنت متخيله. يعني تحت الساحل بقى بيبدأ التلتين اللي فاضلين في أفريقيا، ودول يعني فيهم كمية تنوع في حاجات كتير جدا، في الأعراق والنباتات والحيوانات والمناخ وكل حاجة، حتى الطبيعة فيها متنوعة مش شبه بعضها، هتلاقي من أول الجبال لحد البحيرات الكبرى في الشرق في أوغندا وتنزانيا، وده غير الصحاري بقى في الغرب في أنجولا وناميبيا والغابات اللي في الكونغو وأفريقيا الوسطى. مش بقول لك تنوع طبيعي رهيب؟ لما تنزل لآخر القطاع ده كله بقى وتوصل لأعر القارة هتلاقي جنوب أفريقيا في وشك اللي بتطل على المحيط، ودي الجو فيها يفكرك بالجو في شمال أفريقيا بالظبط، كأنك على شط البحر المتوسط مفيش فرق. بس ما تخليش التنوع ده يصور لك إن المنطقة دي الأكل فيها بالكوم بقى وملهوش حساب، لا هو يعني فيها غابات ومية كتير وبتاع، لكن في النهاية كمية النباتات اللي صالحة للأكل قليل وكمية الحيوانات اللي تنفع تتاكل أقل، أغلب الحيوانات هناك حيوانات برية لحمها ما يتاكلش، أما الأرض فجزء كبير منها غابات أو مستنقعات أو صحراء أو هضاب منحدرة جدا ما ينفعش يتزرع عليها لا رز ولا قمح ولا أي حاجة، ولا حتى تعرف تسرح فيها بمعزتين وغنمة ولا حاجة، فطبيعي جدا الأكل هناك يبقى شحيح للأسف. ده كده باختصار يعني شكل أفريقيا عموما. دلوقتي بقى نيجي للسؤال اللي بدأنا بيه في الأول، اللي هو إيه اللي منع أفريقيا رغم كل الثروات اللي عندها إنها تبقى أغنى من أوروبا نفسها أو إنها تبقى متقدمة أكتر من اليابان وأمريكا؟ أول سبب سعادتك هو الأمراض، البيئة الحارة في أفريقيا خلت فيها أمراض مستوطنة كتير جدا، يعني قضت على ملايين من أول الملاريا لحد الصفرة، وطبعا الإيدز اللي أفريقيا من بعد شرط الساحل لحد جنوب أفريقيا شافت من الإيدز ده الويل، ومعاه كمان أمراض تانية بسبب البعوض اللي بكميات رهيبة أو ذبابة التشيتسي اللي بتنقل العدوى بتاعت مرض النوم. لكن السبب الرئيسي اللي تقدر تعتبره أس الفساد اللي طور الأمراض دي هو الظروف اللي زي الزفت اللي عايشين فيها الأفارقة، البيئة والزحمة والنمو السكاني قصاد غياب لأي رعاية صحية حقيقية. هتقولي طب ما ده موجود في الهند وأمريكا الجنوبية، هقول لك صحيح بس مش قد أفريقيا، ما عندهمش كم الأمراض اللي بتعاني منها أفريقيا وخلاها ما تعرفش لا تركز لا في تطور ولا تعمل تقدم ولا أي حاجة. تاني سبب إن وسائل التجارة شبه مقطوعة، يعني أفريقيا صحيح فيها أنهار وأنهار يعني كبيرة زي النيل وزمبيزي والكونغو وغيرهم، بس معظم الأنهار وعلى رأسها الزمبيزي ده هم اللي فيهم المشكلة نفسها، من ناحية بسبب الشلالات اللي كل كام كيلو تلاقي لك شلال في وشك فهتمشي بمركب فيها ازاي دي، ومن ناحية تانية بسبب ان الأنهار الكبيرة نفسها مش موصولة ببعضها، يعني حتى لو قدرت تمشي بمراكبك في الأجزاء اللي تنفع الملاحة فيها فتلاقي نفسك في الآخر طريقك مسدود لأن الأنهار مش متضفرة مع بعضها، يعني بعكس أوروبا مثلا اللي عرفوا يستغلوا أنهارهم وبقت بالنسبة لهم وسيلة اتصال بين الدول وبعضها ووسيلة تجارة وتنمية اقتصادية وشغل عالي، لكن في أفريقيا منفعش ده. واللي زاد وغطى إن التقسيمات اللي عملتها الأنهار دي بين الأفارقة مش بس قضت على أي تعاون تجاري أو ثقافي، دي خلقت كمان انقسامات بينهم وبين بعض. يعني تبص على روسيا ولا الصين ولا أمريكا تلاقيهم على المساحة الرهيبة بتاعتهم دي بس بيتكلموا على أقل لغة واحدة، لكن في أفريقيا هتلاقي اللغات بالآلاف ومفيش ثقافة موحدة زي الثقافة الصينية كده قدرت تسيطر على أفريقيا أو حتى على قطاع كبير منها. وصاد قارة زي أوروبا عملت لغة مشتركة يعني تتواصل بيها وعندها ثقافة موحدة. وطالما اتكلمنا عن الأنهار فننقل بالمرة على البحر بقى والمحيط. فكرك إن المشكلة في الأنهار الداخلية بس؟ لا طبعا، حتى لما الأوروبيين وصلوا لأفريقيا كان في مواني طبيعية قليلة جدا تسمح لهم إن هم يدخلوا فيها بمراكبهم. الفكرة إن أوروبا أو أمريكا مثلا هتلاقي السواحل مش خط مستقيم، دي فيها تعرجات طبيعية كده سمحت للمراكب اللي داخلة إنها تعرف تحضن وتركن فالناس تنزل منها، يعني بقت مواني طبيعية كده مش محتاج تبني مينا أصلا. لكن في أفريقيا الساحل ما فيهوش التعرجات دي، فالمراكب اللي هتدخل بسرعتها هتلبس على طول وتشوط اللي قدامها. أما الأوروبيين اللي عرفوا يوصلوا بالعافية للشط في أفريقيا قابلتهم مشكلة الأنهار اللي اتكلمنا عنها، فما قدروش يعني يسيبوا الساحل ويغوطوا جوه البلد أكتر وأكتر، وكل ده طبعا غير الجو الحر والأمراض الكتير. أهو كل ده بقى كان ميكس خلى الأوروبيين ما يعرفوش يسيطروا على قطاعات كبيرة في أفريقيا زي ما عملوا في دول تانية، ولا حتى التجار عرفوا يمارسوا نشاطهم وينقلوا بضايعهم. ثالث سبب بقى هو زنقة أفريقيا نفسها اللي قلنا عليها، محيطين يمين وشمال وصحراء عملاقة في وشها لو حاولت تطلع على أوروبا. يعني قامت دول في أفريقيا لقوا إمبراطوريات كمان، لكن مع ذلك فضلوا معزولين في مساحات صغيرة نسبيا. ومش بس هم، لا ده غيرهم كتير يعني من غير عدد. ممكن يعني بعضهم اتطور سياسيا ومروا بمراحل كتير في شكل الحكم، لكن فضل التطور التكنولوجي محلك سر. يعني وقت ما كان العالم بيدخل العصر الحديث والتصنيع كان في مجتمعات في أفريقيا لسه بتعرف يعني ايه ورق وكتابة اصلا، ويعني ايه بارود، ويعني ايه عجلة، عجلة بجد يعني مش العجل بتاع سيادة الرئيس. رابع سبب وأسوأ سبب هو العبودية، العنصر البشري اللي ملقاش وقت يتطور أو يخلي بلده أحدث عشان تجاري بقية الدول اللي في العالم. كل اللي جم أفريقيا زي ما عرفوا قيمة الموارد الطبيعية في أرضها عرفوا كمان قيمة العنصر البشري اللي فيها. ده حتى التجار جوا أفريقيا كانوا بيستخدموا في شغلهم في منطقة الساحل آلاف العبيد في تجارة الملح باعتباره كان أغلى سلعة في المنطقة دي في الفترة دي. فهو العبيد كانوا موجودين في العالم كله وكانوا غالبا بيبقوا عبيد لأن عليهم ديون مثلا، فبيبيع نفسه بقى عشان يسد اللي عليه، لغاية لما الأوروبيين جم ودخلوا القارة. دول بقى اخترعوا ليفل جديد من العبودية، إنك بتخطف الناس وتخدهم تبيعهم في قارة تانية خالص، ما كانش ده بيحصل قبل كده. شافوا قدامهم موارد بشرية برخص التراب، عبيد ببلاش ناخدهم نشغلهم في أمريكا يزرعوا الأرض هناك، فكانوا بيتعاملوا معهم على إنهم حاجة مرطرطة ملهاش تمن يعني ملهاش قيمة. فأنت متخيل طبعا البني آدم لما بيتعامل بالشكل ده النتيجة بتكون إيه؟ أنت مش باصص له كبني آدم أصلا، بهيمة ساحبها كده عشان تشغلها في المزرعة من أول ما بيحطوا رجلهم في المراكب لغاية ما ينزلوا الحتة اللي رايحينها وبعد كده كمان. فمين المجنون اللي ممكن يستنى من دول أي تطور في بلادهم؟ فالشعوب دي عمرها ما أخدت فرصة إنها تلقط نفسها أصلا حتى وتستقر كده وتفكر إنها تطور بلدها. خامس السبب ببساطة هو الاستعمار، الاستعمار اللي كان عبارة عن ميكس بقى مستكشفين على قوات عسكرية على رجال أعمال، والمش بس سيطروا على دول كاملة ونهبوا ثرواتها، ده كمان قسموها ورسموا حدود ليها بالعافية وسموا كل منطقة باسم شكل يعرفوها بيه، وكل ده خلى الأفارقة مسجونين بالعافية في قلب دول محتلة ومنهوبة ومخنوقة بقوات احتلال أكتر من خانقتها بتضاريسها الطبيعية. ومع ذلك حتى بعد ما وصلنا لنص القرن العشرين وحركة الاستقلال بقى انتشرت في أفريقيا وقدرت الدولة بعد التانية بقى تستقل عن الاستعمار، لكن كانت لسه الحدود اللي اترسمت من الاستعمار زي ما هي لحد دلوقتي، والتقسيمات اللي قسمها المستعمر ما تغيرتش لغاية النهاردة. طب ده كان له نتيجة يعني؟ طبعا نتيجة منيلة كمان. وده سادس سبب معنا، اللي هو ببساطة الصراعات العرقية في قلب الدولة الواحدة، من السودان للصومال ومن كينيا لأنجولا للكونغو ونيجيريا وغيرهم كتير. كل دول أوروبا قسمتهم من غير ما تعرف أي حاجة عن تركيبتهم السكانية، ولا كانت تعرف حتى أن كل العشائر والجماعات هناك كان عندهم خلافات كتير من قبل ما أوروبي واحد يحط رجله على أرضهم. بس الاستعمار مسك كل دول ودخلهم في عشة واحدة وقفل عليهم الباب، وسمى العشة دي دولة كذا ورفع عليها علم. فكان الطبيعي يعني بعد ما الدولة دي تستقل تظهر الخلافات اللي ما نامتش لحظة وتتطور لعنف وحروب أهلية، والفرقة الأكبر أو اللي مسيطرة أكتر هي اللي تحكم الدولة كلها. ومفيش مثال أوضح من كده لليبيا اللي كانت في الأصل ثلاث مناطق جغرافية، طرابلس وبرقة وفزان، وكل منطقة بتتاجر مع المنطقة القريبة منها سواء بقى مصر والدول العربية أو أوروبا أو الأفارقة بتوع الساحل اللي تحت ليبيا. طب وبعدين؟ بعدين اتوحدت ليبيا، ولما قامت الثورة ومات القذافي كل ده انهار ورجع تاني للتقسيمة القديمة، لدرجة ان واحدة من الجماعات الإسلامية أعلنت ان برقة بقت خلاص اسمها إمارة برقة بعد ما سيطرت عليه. فمن هنا تقدر تفهم ان كل دولة مهما كان مرسوم لها حدود وإطار معين فمش شرط خالص ده يخليها أمة متجانسة وشعبها سمن على عسل، لا ده انت ممكن تعمل صراعات داخلية أصعب بكتير من اللي ممكن تحصل بين دولتين. بس كده يا سيدي، دي كانت الأسباب المختصرة لتخلف أفريقيا كل ده عن بقية قارات العالم. دلوقتي بقى جاي دور التطبيق العملي، هنعمل لفة في كم منطقة أفريقية ونشوف الأسباب دي على الطبيعة إزاي كان في إيد الدولة دي تتطور بس ما قدرتش، وإزاي عملت شوية تطور بالفعل لكنه معرض إنه ينهار ويتدمر في المستقبل بسبب الجغرافيا برضه. فخلينا نقف عند الكونغو ورواندا مثلا. الكونغو تاني أكبر بلد في أفريقيا وفيها كميات رهيبة من المعادن، كوبالت على ماس على ذهب وفضة وزنك وفحم ومنجنيز، بس رغم كل ده فللأسف مليانة صراعات داخلية، مليانة انقسامات وحاجة ما يعلم بها لربنا. يعني وضع خلاها حتى كلمة بلد نامية ما تلقش عليها من كتر ما هي لا بتتطور ولا بتتقدم يوم لقدام ولا حتى بتبين كرامة ان ده هيحصل في يوم من الايام. ده راجل غيرت اسمها من زائير لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي لا ديمقراطية ولا جمهورية في الاساس. بتسأل السبب ايه؟ السبب ببساطة انها ما كانش ينفع تكون بلد موحدة من الاساس، بلد فيها اكثر من 200 مجموعة عرقية بيتكلموا مئات اللغات وعلى راسها الفرنسية، ازاي هتجمعهم سوا في مكان واحد وتخليهم امه واحده؟ بس الاوروبيين عملوا كده، وبالتحديد بلجيكا الدوله اللي اسمها مرتبط بالشوكولاته، تحسها يعني حاجه رقيقه كده، لكن البلجيكيين كانوا من اعنف المحتلين اللي مروا على افريقيا، احتلال همجي ما رحمش الناس هناك، ويدوبك عشان يريح ضميره كان بيرمي لهم اي مشروع كده يساعد السكان الغلابه ويبقى كتر الف خيره كمان. اما ملك بلجيكا فكان معتبرها خزنه يعني بيعبي منها جيوبه كل ما يتزنق. بعد كل ده الاحتلال فرض عليها حدود بالعافيه خلتها مليانه خناقات داخليه ما بتخلص. وفي الستينات لما الاحتلال انتهى سابوا البلد وراهم متفككه وحالتها كرب حرفيا، فالاهالي بقى مش يحطوا ايديهم في ايد بعض ويعمروا البلد، ده ما استنوش في وسط الهوجه دي وقبل ما البلد تستقر وقاموا عاملين حرب اهليه ولعت مره واحده، ولولا مواردها الطبيعيه والمعادن اللي قلنا عليها كانت فلست وجت على الارض تماما. فكرك الحرب دي كانت اهالي بين بعض وخلاص تبقى غلبان؟ ده كانت حرب فيها 9 دول، انت متخيل الرقم؟ لدرجه انها اتسمت الحرب العالميه الافريقيه. وعشان ما ندخلش في تفاصيل ملعبك كتير، كفايه ان يعني انك تعرف ان في اغلبيه اسمهم الهوتو في رواندا هجموا على اقليه اسمها التوتسي ودوروا فيهم التقتيل، لدرجه ان في 100 يوم كانوا قاتلين 800,000 واحد. لكن لما خلصت الاباده الجماعيه دي والدنيا هديت والعاقلين من التوتسي على الهوتو عملوا حكومه في رواندا، الميليشيات المسلحه اللي عملوا الاباده الجماعيه دي هربوا على الكونغو اللي لازقه فيهم وانضموا للجيش بتاع الكونغو ورجعوا يدوروا القتل في التوتسي اللي عايشين في الكونغو على الحدود. يعني شفت الجبروت والجيران هيخلصوهم هيخلصوهم. المهم جيش رواندا قال لك وانا هسيبهم يهربوا من تحت ايدي كده بعد جرائمهم؟ لا، وكمان يعملوا غارات على الحدود ومطلعين عيني. فقام جيش رواندا لما مصحبه اوغندا على بوروندي على اريتريا على معارضين الحكومه في الكونغو نفسها، وقدروا فعلا يسقطوا حكومه الكونغو ويحطوا ايديهم على جزء كبير من ثروه البلد الطبيعيه اللي كانت بلا رقيب، كانت ميغا يعني اللي يقدر يطلع باي حاجه يطلع بيها. حلو كده، جت حكومه الكونغو قالت لك وانا هقف اتفرج كده، فقامت هي كمان لما اصحابها انجولا على ناميبيا على زيمبابوي وعملت جبهه حرب مضاده، وكده تفهم ليه اتسمت حرب عالميه وليه بيعتبروا الكونغو شافت اكبر نزاع دموي في العالم من ايام الحرب العالميه الثانيه. بس عارف الحرب العالميه بتاعت الكونغو لوحدها كان فيها كام فصيله بتتخانق؟ اكتر من 20 فصيله في نفس واحد. عارف الحروب دي اتسببت في موت قد ايه؟ اقل تقدير عشرات الالاف بالقتل المباشر في الحرب، ده غير 6 مليون ماتوا بسبب المرض وسوء التغذيه، والامم المتحده بتقول نصهم تقريبا اطفال اصغر من 5 سنين. متخيل الكارثه؟ اي نعم الحرب انتهت في السنين الاخيره، بس مع ذلك يعني لسه الكونغو محتاجه اكبر بعثه حفظ سلام ممكن تبعتها الامم المتحده عشان تمنع حرب عالميه جديده ممكن تقوم في اي لحظه. ودينا النهارده بنتفرج على الكونغو اللي بتدفع ثمن الصراعات والحروب دي كلها مهما كان فيها بقى معادن وثروات بالكون. يا راجل ده الصين بتشتري نص صادرات الكونغو لوحدها، ومع ذلك السكان على الحميد المجيد بيكحوا تراب. ف 2014 لما جت الامم المتحده تعمل يعني قائمه ترتب فيها الدول اللي عندها تنميه كان عندها 187 دوله، عارف اخر 18 دوله في ال 187 كانوا منين؟ من افريقيا. عارف بقى المركز قبل الاخير اللي هو 186 كان من نصيب مين؟ عليك نور، الكونغو. للاسف يعني كونها بلد غنيه جدا وكبيره خلاها مطمع الكل اللي عاوز منها حته، بالظبط زي ما كانت ايام ملك بلجيكا. كانت الكونغو دي مجريه ريق العالم من كتر المطاط اللي عندها، وهم هيموتوا عليه عاوزين يتوسعوا بقى في صناعه العربيات. فالظاهر هتفضل الكونغو كده يعني لحد النهارده مجريه ريق العالم ومطمع للجميع، طول ما عندهاش سلطه مركزيه قويه وطول ما هي متفككه والانقسامات فيها مستمره. شفت بقى الحروب الاهليه ومن قبله الاحتلال وجهل المحتل بالناس اللي عايشين في دوله واحده والجهل بظروفهم وهل ينفع يتجمعوا سوا اصلا ولا لا. يعني شفت كل ده ممكن يعمل ايه في بلد واحده؟ طيب خلصنا الكونغو ورواندا، تعالى بقى طالما اتكلمنا عن الاستعمار ننقل على دوله تانية لازقه في الكونغو برضه، بس دي كانت مستعمره برتغاليه مش بلجيكيه. وحتى بعد ما الاستعمار خلص منها فضلت محتله، بس مش بجيش وقوات عسكريه، لا محتله اقتصاديا، الاقتصاد اللي بتصفطه قوه عظمى لحسابها اللي هي الصين. البلد اللي بنتكلم عنها هي انغولا. انغولا تعتبر تاني اكبر دوله بتنتج بترول في افريقيا، وزي اي دوله في افريقيا حل يدفعين دوله اوروبيه تانية، فالبرتغال اخذتها لحسابها. بس الحمد لله المره دي ما كانتش محتاجه حدود ترسمها لها البرتغال، هي كانت حدودها طبيعيه، غابات في الشمال وصحراء في الجنوب ومحيط سدد الغرب، والشرق كله اراضي ما تعرفش تمشي فيها من الصخور والشقوق، فبقت عامله زي منطقه عازله كده بينها وبين الكونغو وزامبيا. اه عشان شرقها بالمنظر ده فعدد السكان فيه كان قليل، واغلبيتهم يعني عايشين في النص الغربي من البلد، سواء عشان الزراعه وعشان قدام ساحل المحيط اللي معظم حقول البترول موجوده فيه. عارف بقى نص انتاج البترول اللي بيطلع من انغولا رايح لمين؟ للصين. اي نعم معظم الحفارات اللي موجوده في المحيط الاطلنطي تبع امريكا اصلا، لكن مع ذلك نص انتاج انغولا مسيطره عليه الصين لحسابها، وده مخلي انغولا تيجي في المرتبه الثانيه بعد السعوديه في توريد النفط الخام للصين. اهو انغولا دي شافت لوكشه اسباب يعني تجيب اجعص بلد الارض. استعمار ماشي، نزاعات وصراعات داخليه وماله، حرب اهليه كمان اوكي، يعني ما شاء الله راشقه في كله، لدرجه انها كانت مستباحه لاي حد يعمل فيها اللي هو عاوزه. فجت روسيا وكوبا شافوها مقسومه اتنين فاختاروا لهم فرقه يدعموها ويمولوها، وجت امريكا وجنوب افريقيا في المقابل اختاروا الفرقه الثانيه، وبقى كل جانب في انغولا بياخد دعم من اللي وراه عشان يحارب اخواته في نفس البلد. لا وكل فرقه كانت رافعه شعار تحرير انغولا، فرقه مسميه نفسها الحركه الشعبيه لتحرير انغولا، والثانيه مسميه نفسها الجبهه الوطنيه لتحرير انغولا. بس عشان الحرب مش هتستمر للابد كان لازم جانب يفوز على الثاني، والجانب الاقوى كان الجانب الشيوعي اللي بتموله روسيا وكوبا، هم اللي سيطروا على العاصمه وحقول البترول وحتى النهر الرئيسي في البلد بقى تحت ايديهم، وفوق ده كله كان معاهم عساكر من كوبا وسلاح روسي، فعاوز ايه تاني عشان يفوزوا يعني؟ وفعلا في 2002 كسبوا الحرب وبقت انغولا تحت حكم استبدادي المحتل المحلي بقى، الحاكم المستبد اللي بيغتني على حساب الشعب. من هنا لقيتها الصين فرصه تنط بسرعه وتلحق لها حته من التورت، خصوصا وان الصين معتمده في تلت وارداتها من البترول على افريقيا بالكامل، ده غير الموارد الطبيعيه والمعادن اللي في ارضها. فلما تلاقي حقول مفتوحه على البحر في دوله مش هتسيبها اكيد، بالذات وهي شايفه شركات العالم كله راشقه في افريقيا، شركات بترول اوروبيه وشركات امريكيه وشركات متعدده الجنسيات، كله عمال يكبش ويعبي، فهي مش هتقعد تتفرج عليهم. على طول الصين جريت على انغولا وبدات تحاول تستقطبها لحسابها عشان ثرواتها ما تروحش لحد غريب، وده يعني وصلت استثماراتها في انغولا خلال 10 سنين اللي فاتت ل 8 مليار دولار وبتزيد كل سنه. ده مؤمن الصين قررت تدفع بتاع 2 مليار دولار بحالهم عشان تعمل خط سكه حديد بس يعني يربط انغولا بالكونغو عشان المعادن اللي طالعه من الارض ما تبردش، الكوبالت والنحاس والمنجنيز يطلعوا من الارض سخنين كده على القطورات على انغولا على طول، ده غير المطار الدولي اللي تبنيه في عاصمه انغولا. متخيل حجم الصرف والاستثمار اللي عملته الصين وخلت انغولا تحت ايدها بالكامل؟ حد يقول لي يا عم ما تبالغش، مجرد استثمارات عادي. بس اللي ما تعرفوش ان الصين خلتهم تحت ايدها حرفيا مش مجازا، يعني الصين من كتر ما مدت ايديها ورجليها في البلد بنت مجمعات سكنيه على الطراز الصيني حوالين عاصمه انغولا عشان تحط فيها عمالها اللي عايشين هناك. انت بتتكلم في يعني تقريبا حوالي 200 الف عامل صيني، فمتخيل الرقم؟ لا وخد التقيله بقى، العمال دول بيتدرب منهم الاف مش على صناعه ولا حرفه، دول بيتدربوا على المهارات العسكريه عشان وقت ما يحصل في الامور امور وتحتاجهم الصين يتحولوا لميليشيات جاهزه تضرب بيهم تلاقيهم جاهزين. عشان كده ما تستغربش لما تلاقي مشاكل بين العماله الصينيه دي وبين المواطنين في البلد اللي حاسين ان الصين يعني شبه محتلاهم بفلوسها ورجالتها مع بعض، وده هيخلي الصين هي كمان ترد بوجود عسكري اكبر سواء في انغولا او في اي دوله افريقيه تانية، والحجه انها بتحمي مصالحها. وبعد ده كله تقول لي اقتصاد بس مش احتلال؟ حد هيسالني ويقول لي طب وفين دور الحكومه من كل ده؟ سيادتك الحكومه دورها بسيط جدا، كل ما الصين هتصرف كل ما الحكومه هتعبي في كروشها وتنام وشكرا على كده، ومحروق الشعب على اللي يتشدد له. ومفيش اكتر من رئيس الجمهوريه نفسه اللي في 2013 قرر يدفع المطربه ماريا كاري مليون دولار بحالهم عشان تغني بس في عيد ميلاده، انت متخيل الرقم؟ ومتخيل اصلا الغنى الفاحش اللي المسؤولين عرفوا يبقوا فيه على قفا الشعب؟ لا تقول لي بقى شعب فقير ولا مش فقير، مش الصين موجوده وبتدفع والبلد نفسها الخير فيها زي الرز؟ فعاوز ايه تاني؟ فمستني بقى من دوله بالظروف دي كلها انها تقوم على رجلها وتبقى متقدمه ازاي يعني. اما الصين فكل اللي عاوزاه انها تحافظ على الحكومه زي ما هي عشان تضمن استقرار سياسي ما يخليش البلد تتقلب في البترول والمعادن والخير اللي جاي لها من هناك يتقطع في اي لحظه. عشان كده هتدفع اي حاجه واي ثمن، بس تفضل انجولا وكل الدول اللي بتستثمر فيها فاتحه دراعاتها مهما كان اللي بيحصل في البلد بقى، يعني حاكم فاسد، حاكم ظالم، حاكم ما يعرفش حقوق انسان، كل ده ما يهمنيش. مفيش اصلاح اقتصادي مش مشكلتي، الكلام ده بقى هناك عند صندوق النقد ولا البنك الدولي، دي حاجات يعني دول الغرب هي اللي هتتكلم عنها، لكن انا ولا فريق. انا هدفع لك بس عشان تفضل على الكرسي، فاضمن ان مصالحي ما تتعطلش، يعني زيك زي اي موظف جمرك بديله قرشين عشان يعدي لي بضاعتي مش اكتر. فكرك ده حصل مع انجولا بس؟ لا طبعا، الصين وسعت نشاطها لدول افريقيه تانية كمان، يعني بدات تمد عينيها للحديد بتاع ليبيريا والنحاس بتاع الكونغو وزامبيا، وتستثمر في حقل بترول صغير كده في قلب النيجر، وبقت اكبر شريك تجاري للسودان وبتحميها دايما في مجلس الامن، لدرجه انها دعمت رئيس السودان لما طلع له امر اعتقال من المحكمه الجنائيه الدوليه. هتلاقي كمان شاركت في تطوير ميناء في كينيا، وقالت طب والبضاعه اللي هنقلها من العاصمه للميناء دي هنقلها على ايه؟ فقامت بانيه مشروع سكه حديد يربط العاصمه بالمدينه على طول عشان تقلل وقت النقل وتكلفته، وحاطه في الخطه كمان انها تربط العاصمه بجنوب السودان. وكل ده كان بيحصل بالتزامن مع عجله البترول اللي بدات تدور في كينيا وتطلع قماش، والارباح بقت بالكوم. فكينيا قالت لك طب ما انا عندي حليف اقتصادي جامد اهو، وعندي بترول وثروات كويسه، يبقى ليه ما يبقاش عندي طموح اكبر وابقى اقوى دوله واقوى اقتصاد في شرق افريقيا؟ حقها كينيا تفكر كده، طالما في دوله زي الصين داخله بتقولها وبفلوسها وبتستثمر بقلب وبترمي مليارات في ارضها. لكن لا كينيا ولا غيرها فاهمين ان الاستعمار دلوقتي ما بقاش محتاج جيوش ودبابات قد ما بفلوسك ممكن يبقى لك ايد ورجل في البلد اللي انت عاوزه. ده اللي فهمته الصين بدري وعملته مع انجولا والكونغو وكينيا. عاوز امثله تانية؟ خد من هنا لبكره. ما كل دول افريقيا فقيره، فلما لقت ان الصين بترمي فلوس من غير حساب قالت لك طب انا ماليش حظ اغرف من البحر ده. يعني عندك تنزانيا دخلت على الخط وعملت صفقات بالمليارات مع الصين عشان تبني لها بنيه تحتيه قويه، وشافت الضغط على الميناء الرئيسي عندها كبير، فقالت لك انا هعمل اصلاحات وتوسيعات في ميناء تانية بمساعده الصين، وبخطه للمستقبل تخلي الميناء ده يستقبل 20 مليون حاويه في السنه الواحده، يعني حرفيا هيبقى اكبر ميناء في افريقيا كلها. فمن هنا تفهم ليه تنزانيا بدات تنافس كينيا على زعامه شرق افريقيا، بس المنافسه الحقيقيه محسومه لصالح كينيا. الاقتصاد الكيني تقدر تعتبره يعني مركز القوه في دول شرق افريقيا كلها، لانه اخد لوحده حوالي 40% من الناتج المحلي للمنطقه كلها. هو يعني اي نعم الارض اللي تنفع تتزرع في كينيا اقل من تنزانيا، بس بتعوض ده كله بذكاء، فبتركز على الصناعه عندها وعلى التجاره جوه وبره البلد. وكل ده لو قدرت توفر معاه استقرار سياسي لاطول وقت ممكن، هتفضل كينيا هي القوه الاهم في شرق افريقيا، وتفرج عليها كمان هتبقى عامله ازاي بعدين. نسيب بقى انجولا والكونغو وكينيا وشرق افريقيا كله ونطلع حبه لفوق، بس المره دي في غرب افريقيا. عاوزين نتكلم عن دوله برضو بيتخانقوا فيها نفس الخناقه على البترول بتاعها. الدوله دي هي نيجيريا. نيجيريا اكبر منتج للبترول في افريقيا كلها. قد اقول لي حلو قوي، معنى كده انها دوله غنيه بقى زي الخليج، بس الحقيقه لا، كل البترول ده متركز في جنوب نيجيريا، فالناس في شمال البلد بيشتكوا ان يعني الربح ما بيتقسمش بشكل عادل عليهم، وبالتالي بقى بينهم مشاكل عرقيه ودينيه وصراعات داخليه للاسف بتضعف نيجيريا، رغم انها من حيث الحجم والسكان والموارد الطبيعيه تقدر يعني تعتبرها اقوى دوله في غرب افريقيا كلها. بس للاسف كل الموارد دي ما تمش استغلالها صح ولا استفادوا منها، بالعكس دي كانت بتتنهى بعين عينك من اول ما كان الانجليز محتلين نيجيريا وبالتحديد في الجنوب، وهم ما كان لهمش دعوه بقى بوسط نيجيريا وشمالها، يكشي ولعوا مع نفسهم لغايه العصر الحالي اللي المتمردين في قلب نيجيريا بيبوظوا صناعات البترول من كتر الارهاب والابتزاز اللي بيقوموا بيه، لدرجه خلتهم يوصلوا ان هم يخطفوا العمال الاجانب. يعني شفت الجنان؟ موضوع الارهاب ده للاسف بوظ خطط كتير على نيجيريا، خلاها مش عارفه تستخدم مواردها عشان تتقدم. يعني عندك جماعه بوكو حرام اللي عاوزه تعمل خلافه اسلاميه في نيجيريا، بتستخدم كارت التخلف والظلم اللي فيه اهل الشمال عشان يسيطروا على الارض في شمال نيجيريا الفقير ده، وهم كده كده ما بيخاطروش يعني ويطلعوا بره اراضيهم لا غرب ولا جنوب ولا اي حته، فلما اي قوات مسلحه بتيجي تدور عليهم ما بتعرفش تلاقيهم، لان هم في ارضهم حرفيا يعني، والسكان المحليين مش هيسلموهم ابدا، يا اما بسبب احساسهم بالظلم من الحكومه وكرههم ليها، يا اما من الخوف احسن بوكو حرام تنتقم منهم. فانت متخيل سمعه نيجيريا بره يعني بقت عامله ازاي قصاد المستثمرين يعني. وده اللي خلى الامريكان والفرنساويين عشان يحموا مصالحهم في نيجيريا يبداوا يستخدموا طيارات بدون طيار في المنطقه دي، بعد ما لقوا العنف زاد في شمال نيجيريا ومعاه الساحل والصحراء الكبرى. الله، طب هو ايه اللي جاب الامريكان والفرنساويين في قلب افريقيا؟ ما هو سيادتك الامريكان بيستخدموا كذا قاعده عسكريه بما فيها واحده في جيبوتي، اما فرنسا فعندها بدل الايد 2 و3 في كذا دوله، لانهم بيتكلموا نفس لغتها. الدول دي بيسموها افريقيا الفرانكوفونيه اللي هي بتتكلم فرنساوي يعني. اه الامريكان بقى والفرنساويين بينسقوا عسكريا مع نيجيريا والكاميرون وتشاد وكل مكان فيه قلق وتوتر، مش عشان سواد عينيهم لكن عشان مصالحهم طبعا، يعني تقدر تعتبره برضه احتلال بشكل او باخر، وده منطقي طبعا من اي دوله عظمى بتخاف على مصالحها. ومع ذلك فدول في النهايه دول عظمى تقدر تحمي فلوسها وتجارتها، لكن بعيدا عنهم تفتكر في مستثمر هيحط فلوسه في البلاد دي عادي كده وهي مولعه بالمنظر ده؟ وما دام بنتكلم على الولع بقى، يعني ينفع نبقى في افريقيا وما نعديش على اكتر مشكله ولعه في افريقيا كلها؟ عارفها؟ عليك نور. مصر واثيوبيا. احنا اتفقنا ان معظم انهار افريقيا ما بتتقابلش، فالتجاره عن طريق الانهار مش هتنفع قوي، لكن في المقابل الانهار دي في توليد الطاقه هتبقى زي الفل، وعلى راس الانهار دي النيل طبعا اطول نهر في العالم، واللي بيأثر على 10 دول من اول الكونغو واثيوبيا وكينيا لحد السودان ومصر وغيرهم دول تانية. يعني سيبك بقى من الكلمتين الحمضانين اللي بيتقالوا في الاخبار ومطبلاتية النظام، يعني بتوع اللي يشرب من النيل يرجع له ومصر هبه النيل والجو ده كله، لما كرهونا في هيرودوت وخلوا هيرودوت عاوز يقوم يعني من تربته يسب لهم دين ومل عشان يقول لهم يا اغبياء انا كنت اقصد ان مصر هي النيل حرفيا، يعني لو مفيش نيل مش هيبقى في حاجه اسمها مصر اصلا. وهو ده فعلا اللي حصل، لو نهر النيل ميته قلت فمش بس الناس مش هتلاقي تشرب، ده الارض نفسها مش هتلاقي ميه للري، وبالتالي هتنشف، وبالتالي هيبقى فيه مجاعات، وهوب تصحى الصبح تلاقي البلد بقت 3 اهرامات وبرج القاهره وشكرا على كده، مفيش شعب. اي نعم يعني مصر من اقدم الحضارات في التاريخ ومن اقدم يعني الدول المركزيه في التاريخ، لكن كل ده برضو بسبب الجغرافيا، بسبب النيل. مفيش نيل كل ده مفيش. فمصر دلوقتي عندها اكبر او اقوى جيش في الدول العربيه بمساعده امريكا، وقدرت تعمل بحريه قويه مش بس تحمي بيها حدودها في البحر المتوسط ولا البحر الاحمر وسيناء، دي كمان تحرس قناه السويس اللي 8% من تجاره العالم بتعدي منها كل يوم، وفوقيهم 2.5 من بترول الكوكب رايح جاي يوميا في نفس القناه. فكده مصر يعني اي نعم بقى عندها جيش قوي وبحريه قويه، بس بدل ما تدخل صراع مع اسرائيل اللي هي العدو التاريخي لمصر، بقت مستعده تدخل حرب مع اثيوبيا بسبب النيل. لو تفتكر في حلقه اثيوبيا احنا قلنا انها بتتسمى خزان مياه افريقيا او شركه المياه بتاعت افريقيا، وده منطقي ما عندها بدل السد 20 بيتغذيهم الامطار، بس اثيوبيا قررت في يوم تستفيد من المياه اللي طالعه من ارضها دي في توليد الكهرباء، وفعلا في 2011 اعلنت انها تعمل مشروع مشترك مع الصين برضه الله يخرب بيتها، مشروع ضخم تولد بيه طاقه كهرومائيه على النيل الازرق قرب حدود السودان، والمشروع ده هيبقى اسمه سد النهضه الكبير، واللي فعلا جهز في 2020 وبدا يملى الخزان بتاعه لمده سنه كامله. بس المياه المتعبيه دي هتقلل نسبه المياه اللي رايحه لمصر بدرجه كبيره، بدرجه مرعبه. طب هل الحل هو الحرب؟ للاسف لا، لان مصر عارفه ان اي ضربه للسد هتسبب كارثه فيضانات ملهاش اخر، تبدا باثيوبيا وتاخد معاها السودان كمان، ده غير ان الصين مش هتقف تتفرج على استثماراتها وهي بتتدمر، ولا اثيوبيا هتتفرج برضه. فمصر هتبقى جاهزه للحرب مع قوتين مره واحده. عشان كده سيبك من تصريحات الفالسو بتاعت اللي يقرب من النيل مش عارف ايه واللي عاوز يجرب يقرب ومسؤولين يقعوا بلسانهم يتكلموا عن تفجير السد قدام الناس، سيبك من كل الهكس ده، مصر ما تقدرش تدخل حرب على الميه، والسبيل الوحيد هو المفاوضات عشان نسبتها ما تقلش. هل ده هينجح؟ الله اعلم. بس في المقابل هل دي اجواء تساعد على الاستثمار والنجاح في بلدين بيتخانقوا على الميه، منهم بلد كل اللي بتحلم بيه شويه كهرباء لشعبها؟ مين هيفكر في تقدم وتكنولوجيا في وضع زي ده؟ وبكده نوصل لاخر كلامنا النهارده، عشان يفضل لنا في النهايه سؤال مهم، هل معنى كلامنا ان مفيش ولا نموذج ناجح في افريقيا نقيس عليه؟ الحقيقه هو في، اي نعم مش نموذج مثالي يعني ولا كامل ولا حتى نقدر نعتبره يعني قمه هرم التقدم، لكن مع ذلك نموذج يستحق ان احنا نتكلم عنه وعن تجربته الفذة في افريقيا. النموذج ده هو جنوب افريقيا. جنوب افريقيا هي اكبر شريك تجاري للصين في افريقيا، والاثنين حبايب وسمنه على عسل، لدرجه ان في مئات الشركات الصينيه تبع الدوله الصينيه او حتى القطاع الخاص شغالين في كل ركن في جنوب افريقيا. عشان كده ما تستغربش لما تلاقيها تاني اقوى اقتصاد بعد نيجيريا، وهي ملكه الجنوب حرفيا من حيث الاقتصاد والجيش والسكان، وكونها في طرف القاره خلى عندها جو مناسب ومنفذ على المحيط الاطلنطي والهندي، وعندها موارد طبيعيه وثروات ذهب وفضه وفحم، ده غير الارض الواسعه اللي بتزرع فيها محاصيل كتير. غير ده كله جنوب افريقيا واحده من الدول القليله جدا في افريقيا اللي ما فيش فيها ناموس كتير، فما عندهاش ملاريا زي باقي دول افريقيا، وبالتالي ده خلاها مكان ممتاز للمستعمرين الاوروبيين عشان يعيشوا فيها ويتوسعوا، خصوصا ان زمان كانت السيطره على جنوب افريقيا معناها السيطره على راس الرجاء الصالح، وبالتالي الممرات البحريه اللي بين المحيط الهندي والمحيط الاطلنطي، فكان مهم وحيوي جدا لاوروبا ان جنوب افريقيا تفضل تحت السيطره. وحتى بعد حفر قناه السويس لسه راس الرجاء الصالح مهم في خريطه العالم، يعني ببساطه جنوب افريقيا تقدر تعتبرها فرخه بكشك في افريقيا، والبلد اللي اي دوله حواليها عاوزه تتاجر مع العالم الخارجي لازم تعدي عليها الاول وعلى الموانئ بتاعتها، فبالتالي لازم جنوب افريقيا تبقى حليفه وصديقه مش دوله جاره والسلام. وده اللي فهمته جنوب افريقيا وعرفت انه ميزه عندها، فبدات تعمل نظام نقل مميز فيه سكه حديد رايح جاي بينها وبين الدول اللي حواليها، وطرق نقل بري بين الموانئ بتاعتها وبين دول زي زيمبابوي وزامبيا وتنزانيا لحد ما توصل لموزمبيق والكونغو، لدرجه ان خط السكه الحديد بتاع الصين اللي قلنا عملته بين الكونغو وانجولا، او الخط ده اتعمل في الاساس عشان ينافس خط السكه الحديد بتاع جنوب افريقيا. هو اي نعم يعني ممكن يسحب البساط من تحتها شويه صغيره، لكن مش هيقدر يكون بديل بالكامل، مش هيقدر ينافس، ورغم ان الحزب الحاكم في جنوب افريقيا كان بيدعم الحركه الشعبيه في انغولا عشان تتحرر من استعمار البرتغال، لكن بعد كده العلاقه بقت بارده، يعني بقوا بيتنافسوا على المستوى الاقليمي. وان كانت انغولا لسه ورا جنوب افريقيا وبدري عليها قوي عشان تقول يعني راسها براس جنوب افريقيا، وده لان هيمنه جنوب افريقيا شبه كامله، لو مش اقتصاديا فعسكريا، وده منطق لان جنوب افريقيا جيشها كبير وقوي ومتجهز وفي حوالي 100,000 جندي، ده غير طيارات مقاتله وهليكوبتر وغواصات وسفن حربيه، فمش هتعرف اي دوله تصد معاها يعني. اما من ناحيه الدبلوماسيه فجنوب افريقيا راشقه في كل مؤتمر وكل منظمه. طب ده اقتصاديا ودبلوماسيا في حاجه تانية؟ اه طبعا، ده كل ده كوم، وان جنوب افريقيا وصلت انها تمد قواتها في بلاد حواليها ده كوم تاني خالص. في لواء جيش كامل تابع لجنوب افريقيا في قلب الكونغو، وده لواء رسمي تحت قياده الامم المتحده نفسها. عارف اتبعت هناك ليه؟ عشان حلفاء جنوب افريقيا يضمنوا ان يبقى لها نصيب من الخير اللي بيطلع من الكونغو وما تطلعش من المولد بلا حمص، مش بقول لك فرخه بكشك. وده اللي ربى لها عداوه مع اوغندا ومع رواندا طبعا، اللي شايفه ان الكونغو دي بتاعتها مش مسموح لحد يلعب فيها. تخيل بقى كل اللي بنحكيه ده وجنوب افريقيا عرفت تعمل شويه نجاح وتقدم رغم الصراعات الداخليه اللي عندها، وقدرت تنظم كاس عالم كمان وتعمل تحالفات تجاريه، فما بالك بدول في اوروبا ما شافتش ربع الصراعات ولا المشاكل دي كلها؟ يبقى منطقي يحققوا النجاح الاسطوري ده مقابل افريقيا اللي في سبنسه الكوكب ولا لا؟ افريقيا موقعها وتضاريسها هم اللي حددوا مصيرها من البدايه خالص، لكن الاوروبيين كملوا على الباقي وقسموها بايديهم، فما بقاش قدامها غير يا تفضل محلك سر وفي تخلف وفي ضياع، يا تنفتح على العالم وتسمح بالاستثمار والتنميه باي ثمن. ونتيجه ده ان الفقر في معظم بلاد افريقيا قل، اي نعم مش كل البلاد بس بنسبه كبيره يعني، وده المهم. في نفس الوقت الرعايه الصحيه والتعليم زادوا، وبقت دول كتير بتتكلم انجليزي، وده ميزه في الاقتصاد العالمي اللي الانجليزي مسيطر عليه. يعني تقدر تعتبر بشكل عام ان افريقيا شافت نمو اقتصادي على مدار اغلب العشر سنين اللي فاتوا، في مقابل انهم للاسف لسه خاضعين للمستثمرين الكبار، والنمو الاقتصادي في الدول الافريقيه معتمد على الاسعار العالميه للمعادن والطاقه، فلو النهارده في السماء هيكسبوا، ولو بكره قل اقتصادها هيتاثر، وهكذا. ده غير الصناعه اللي يعني ما اتطورتش كتير عن السبعينات مثلا، ده غير الفساد اللي لسه موجود في كل دول افريقيا سواء شمال او جنوب، وطبعا الصراعات الداخليه اللي مولعه في الصومال ونيجيريا والسودان وغيرها، ده غير نزاعات تانية ساكنه كده تحت الرماد لكنها في لحظه تولع. فدلوقتي امل افريقيا انها تكمل في مشوارها وتبني سكك حديد وطرق تربطها ببعض وتشتغل وتصنع، والخطوط الجويه تربطها ببعض اكتر وتعوض الخطوط البريه الفقيره عندها، وتبني مواني صناعيه لو المواني الطبيعيه مش نافعه. يعني محتاجه باختصار تعمل 200% من جهدها لو عاوزه تعوض اللي فاتها وتلحق القوى العظمى في اوروبا وامريكا والصين وروسيا وتبقى راسها براس العالم. فيا ترى هل ده هيحصل في المستقبل ولا حلم بعيد؟ وايه مصير الافارقه اللي عددهم بيزيد كل سنه عن اللي قبلها لحد ما وصلوا في التلتين اللي تحت منطقه الساحل لمليار تقريبا، ومتوقع يوصلوا للضعف في 2050؟ يا ترى افريقيا نفسها هتغلب فسادها وصراعاتها ومشاكلها ولا لا؟ الله اعلم. هذا امر شرحه يطول، وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.